ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العلي العظيم.
عبير الكون مدى الأزمان فلتدعوا الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحيي يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى فشفى التحبير معنى وبكى يرجو من أغنى يا من أغني يا من أغني فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى كم أنت بكيت
كم أنت بكيت.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس
Thank you.
ترجمة إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: العلامة الملا أحمد النراقي، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله بكل خير مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من مسلسل رجال من بلاد فارس، والذي نسلط من خلاله الضوء على شخصيات علمية ودينية من إيران الإسلام. أما حلقة اليوم فسوف نتعرف فيها ومن خلال قسمين من هذا المسلسل إلى جانب من حياة العلامة الملا أحمد نراقي. وقد يتساءل البعض: من هو العلامة النراقي؟ ولذلك سوف نتطرق وبشكل مختصر إلى جانب من سيرته الذاتية قبل بدء التمثيلية، ولكن بعد لحظات. أهلا بكم مستمعينا. ولد الشيخ المولى أحمد بن المولى محمد مهدي بن أبي ذر النراقي في عام 1185 للهجرة في قرية نراق، ونسب إليها، وقيل في عام 1186 للهجرة، ثم هاجر إلى مدينة النجف الأشرف وتتلمذ على العلمين الكبيرين السيد بحر العلوم والشيخ جعفر الكبير، وأصبح عالما فاضلا جامعا لأكثر العلوم، ولا سيما علمي الأصول والفقه. يقول الشيخ القمي: إنه عالم عابد فاضل فقيه نبيه، شاعر أديب وسراج وهاج، وبحر عجاج، فحل الفحول، وفخر أهل المعقول والمنقول، العالم الرباني. ويقول الخياباني: إنه من فحول العلماء وأكابر المجتهدين، فقيه أصولي محدث رجالي نحوي رياضي، عالم بالمعقول والمنقول، أستاذ ماهر وشاعر متمهر، زاهد متقي. وإن جمعه للعلوم والمعارف الإسلامية جعله علما كبيرا من أعلام النجف الأشرف. نعم مستمعينا، وترك إرثا قيما من المؤلفات في أبواب التفسير وعلوم القرآن والحديث والرجال والإجازات والفقه والأصول والفلسفة والأخلاق وعلم الكلام والأدب والشعر والحساب والهيئة. وتوفي العلامة النراقي في قرية نراق في 23 من شهر ربيع الثاني، وقيل في ربيع الأول، في عام 1244 للهجرة أو 1245، وقد حمل جثمانه إلى مدينة النجف الأشرف ودفن في الصحن الشريف. أما الآن مستمعينا فلنذهب إلى هذه التمثيلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، نورت المكان يا ابن هشام.
بل المكان منير بوجودك يا ملا أحمد النراقي.
سيد جعفر، يا جعفر، أين أنت يا جعفر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم فضيلة الشيخ، تفضل.
أكرم ضيفنا بما عندك.
على الرحب والسعة، عندنا قدر من التمر سأحضره الساعة.
أحسنت،
حقا لقد أحسنت وأجدت يا ملا أحمد بمؤلفك القيم الأخير.
الحمد لله.
والحق يقال إنه عميق المعنى ودقيق المبنى وكامل من كل الجوانب، حتى أنه سلب لب جميع الطلاب في حلقة دروس الحوزة العلمية.
شكرا.
وهذا هو تمر لفضيلة شيخنا الجليل ابن هشام.
هنيئا مليئا. أحسنت يا
نعم. عذرا على المقاطعة.
شكرا لك. عفوا. وأحسنت يا جعفر.
عفوا.
نعم كنت أريد أن أقول،
إنما كان التوفيق من الله جل شأنه، ولم أكن سوى الوسيلة لذلك.
الحمد لله.
على القول إن كتابي هذا
نعم.
معراج السعادة إنما إتمام لكتاب والد المولى محمد، إذ سبقني بكتابه الله. جامع السعادات رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. تفضل تفضل.
حين فرغت من قراءته يا ملا أحمد، هرعت وكل شغف أن أعرفه لطلاب حلقة المتواضعة في الحوزة العلمية، كي يطالعوه وينهلوا من معينه العذب.
نعم.
حقا اسم على مسمى.
نعم.
ومعراج للسعادة في الدنيا والآخرة.
الحمد لله.
فهو يروي عطش كل ظامئ.
نعم صحيح.
وكما تقولون في المثل الإيراني، من أتم عملا فهو صاحبه. وكما يقول الحديث الشريف، رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه.
إنما هي كلمات متواضعة يا ابن هشام، رشحت نتيجة التتلمذ لعدة سنين لدى حضرتكم.
إن تواضعكم هذا يستحق الشكر والتقدير.
الشكر لله تعالى.
ولا أتوقع من مؤلف لكتاب كمعراج السعادة غير ما أسمعتني.
الحمد لله. تفضلوا وتناولوا من التمر يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
ليت بقية العلماء الكرام كانوا قد طالعوا كتاب أستاذي كحضرتكم، فكانوا في معيتكم الآن.
كان مقررا يا جعفر أن تذهب معي لحضراتهم لكسب العلم منهم، لا أن.
وهل أخطأت بحقهم يا مولاي؟ لا سمح الله. تفضل علي أنت يا فضيلة الشيخ ابن هشام وأجبني، أليس المرسوم بين العلماء أن يتزاوروا؟
طبعا طبعا كما تقول. وها أنا كما ترى قد فرض علي الأدب أن أزور المولى في أسرع وقت. هل صدر مني ما يسيء لا سمح الله؟
لا لا والله يا شيخنا الكريم، إنما قد مننت علينا بزيارتك المباركة هذه، وهذا كرم من حضرتكم.
ليت البعض يفكر كحضرتكم.
ماذا تقول يا ولد؟
ماذا؟
اجلب لي جرعة ماء.
يا ويلتا، الساعة يا أستاذ، الساعة، اغفر لي وقاحتي، والله لم أقصد السوء.
ما الذي حصل؟
تفضل يا مولاي. اللهم شافي.
هل تعانون من عجز في القلب لا سمح الله يا شيخنا؟
لا تفضل اشرب، اشرب يا مولاي.
لا تقلق نفسك، تقبل اعتذاري مرة أخرى، إنما عارض طارئ وحسب.
عفوا.
أعوذ بالله.
تفضل يا مولاي.
أعوذ بالله.
هل أسأت الأدب يا مولاي؟ فألمك قلبك بعد هذه المدة الطويلة؟
أعوذ بالله يا جعفر.
تفضل اشرح. الحمد لله.
الآن أفضل يا جعفر.
اسمح لي أن أستدعي طبيبا.
نعم
يا شيخنا، أو من الأفضل أن تشرفني بالمبيت عندي ليعتنوا بك.
نعم هذا
فهذه الحجرة تفقدك الراحة يا فضيلة الشيخ، وأنت ضيفنا في النجف الأشرف، وضيافتكم شرف لنا.
يا رب الشيخ مستهدي يا رب.
الحمد لله.
الحمد لله ونعم بالله.
الحمد لله على هذا الحال. وعلى كل حال أنا حسن الآن، ألم طارئ واختفى.
الحمد والثناء
اختفى
لله.
الحمد لله.
أقلقتني كثيرا.
الحمد لله. لم يكن بسبب ما ذكرت، رغم أنني أقصد أننا زرنا أول من زرنا العلامة بحر العلوم، وهو لم يشرفنا بزيارة أستاذي العلامة النراقي.
أعوذ بالله يا جعفر، إن كنت حقا أستاذك فأقسم عليك أن تتوخى الحذر من ارتكاب الذنوب.
سمعا وطاعة. إذا كان سكوتي يحسن حالة مولاي فسمعا وطاعة.
لو كنت أعلم أنكم على هذه الحال لأخذتكم للسكن معي في البيت حال وصولكم إلى النجف الأشرف، ولدعوت لكم طبيبا يعالج سماحتكم.
رضا برضاه يا ابن هشام، رضا برضاه. وفيت وكفيت، وما هذا الذي أعانيه اليوم إلا لذنوب قد أكون ارتكبتها دون علم مني.
حاشاك وارتكبتها.
وأشهد الله أن قلبي لأضعف من تحمل عبء الذنوب، ولطالما ذكرني بدنو نهايتي.
وكيف تقول هذا وقد ارتعدت جوارحك لمجرد انجراف هذا الشاب الطالب للعلم لارتكاب معصية الغيبة؟
أنا وأي خطية بدرت مني يا فضيلة الشيخ؟
أو تشك في حكم مؤلف كل هذه التحف من كتب العلوم وكتاب معراج السعادة، وأنت اخترت ملازمته طوعا لكسب العلم يا سيد جعفر؟
صدق فضيلة الشيخ، قد اغتبت العلامة بحر العلوم يا جعفر، وأنت تجهل قدره، وفرض عليك أن تطلب منه المغفرة حال التقيت به.
أستغفر الله.
هل سمعت؟
نعم يا مولاي، أمرك مطاع يا سماحة العلامة، وأرجو الله أن يغفر زلتي هذه.
أحسنت.
غفرانك.
أحسنت.
غفرانك يا رب.
خير طالب علم لخير عالم. يا الله. لو يسمح المولى النراقي ألا نثقل علي أكثر من هذا.
بل تفضلت وشرفتنا بهذه الزيارة يا ابن هشام.
يا سيد جعفر.
نعم.
أعرف قدر أستاذك ولا تفارق.
أمرك مطاع يا فضيلة الشيخ. نعم، نورتنا بتفضلك، واعذرني على زلتي.
لم يكن عن قصد والحمد لله.
الحمد لله.
يا ويلتاه وأسفاه، ماذا فعلت يا شيخنا العزيز؟ أخجلتني، أقسم.
وماذا
أقسم لك
فعلت؟
أخجلتني.
وماذا فعلت؟
أتنحني وتصفن علي بيديك الشريفتين هذه؟ ماذا تفعل يا شيخنا؟
أخفتني يا رجل. وأما صف نعال الضيف، وهو من تقاليدنا نحن الإيرانيين، توارثناه من الآباء، ومن ثم فيه الثواب أيضا. فهل تبخل على أخيك أن يحصل على الثواب يا ابن هشام؟
لا لا والله يا شيخنا العزيز، ولكني أكره لك أن تفعل هذا لرجل في منزلة المتدنية.
حاشا لله، كلنا من آدم وآدم من تراب، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. إن شاء الله جعلنا.
وأنا
إن شاء
الله. أنا عاجز أمامك، فالأرحل وأنجي نفسي فهو خير لي. في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
في أمان الله وحفظه.
في أمان الله. الحمد لله يا على كل حال. لما لا زلت واقفا يا جعفر؟ تعال واجلس جنبي.
سمعا وطاعة يا مولاي. يا الله يا مولاي،
ماذا؟
اغفر لي حماقتي وغفلتي، استغفر الله.
لا لا أيها الشاب، الخطأ مني أنا، كان علي أن أبقيك في الحوزة العلمية بكاشان لتواظب على دروسك، لم يكن التوقيت مناسبا لمجيئك إلى النجف الأشرف.
أستحلفك الله أن لا تباعدني عنك يا مولاي، اسمح لي في ملازمتك وسأفعل كل ما تأمر به، سأنفذ كل ما تطلب، فقط يا مولاي لا تباعدني عن حوزة دروسك.
ماذا تقول يا جعفر؟ هل ذكرت أنك ستعود إلى كاشان؟
لا لا، لكنك تفضلت أنك استعجلت في جلبي إلى النجف الأشرف.
أجل، ولا زلت أقول، والآن اترك هذا الموضوع واجلب لي بردتي.
يا الله. يا مولاي، أتنوي الخروج؟
نعم، فنحن لم نتحمل عناء السفر من كاشان إلى النجف الأشرف لتضييع الوقت والاستراحة في هذه الحجرة.
لكن حضرتكم بحاجة إلى الاستراحة، فقد زارك اليوم العديد من الناس وآخرهم فضيلة الشيخ، ولم ترقد للحظة لتجديد قواك، خاصة أنني أغضبتك وأزعجتك وألمت قلبك.
أترك هذا، قلت لك أتركه، ففي الحركة بركة، وأما قلبي يا جعفر فيتألم لأمور أخرى. حقا قد أخذت مني عباءتي صباحا ولم تطلعني عن السبب. انطلق يا جعفر واجلبها إلي، علي الخروج لمكان ما.
الحقيقة أنني نقعتها في الماء لأغسلها، فتوالى الناس علينا ولم أجد الفرصة لغسلها، فأرجو من فضيلتكم العدول عن الخروج اليوم لغسلها سريعا كي تجف.
لو أنني علمت أنك إنما أخذتها لتغسلها لما سمحت لك بذلك، فصاحب الشيء أولى به، وغسل عباءتي هي واجبي أنا وليس أنت، ولكن ليس في هذه الساعة، فعلي أن أذهب يا جعفر لزيارة العلامة الأعلم سماحة بحر العلوم، ومن الأفضل لك أن ترافقني، فهو عالم ليس ككل العلماء، فهو تفيض منه العلوم، ثم إنه ابن بلدنا أيضا.
لكن يا شيخي، أرجو أن لا تغضب مني، إنك قد بادرته بالزيارة حال وصولنا.
نعم.
ولم يرد الزيارة لك بعد. وهذا عرف بين العلماء، أليس كذلك؟
لا شك أن الأعراف محترمة، لكنني كلما تفكرت في عظمة لقبه كبحر للعلوم
يا
وجدت نفسي أنا وأصغر من أن يزورني جنابه.
يا مولاي، لكن منزلتكم ليست بقليلة لدى العلماء أيضا.
أما أمام بحر العلوم فالأمر مختلف.
لا إله إلا الله،
فأنا قبالة عظمته طالب علم بسيط لا غير، وأشعر بعطش التعلم من قبل فوات الأوان، وليس في هذا عيب وهتك للأعراف المتداولة، وأوجب على طالب العلم أن يذهب بنفسه للعالم، ليس العكس يا جعفر.
لا إله إلا الله، ماذا أقول ليرقد ويستريح؟ يا مولاي الفاضل،
نعم،
لو سلمنا لكل ما تفضلت أيضا، هنالك مشكلة أخرى.
ما هي؟
وهو أن عباءتك مبللة بالماء، ولا يمكنك أن تجعلها على نفسك، فإذا أمهلتني ساعة ورقدت قليلا فسأسرع لغسلها وستجف قبل صلاة المغرب، فأقتدي بك ونصلي ثم تأكل بعض الطعام، وحينها ننطلق معا إلى أي جهة تأمر يا مولاي.
بل علينا الذهاب والعودة قبل مغيب الشمس حتى لا نكلفه ونثقل عليه.
وماذا نفعل بالعباءة يا مولاي؟ إنها مبللة كما ذكرت لك يا مولاي.
أعلم ما قلت، سأذهب دونها، لا حاجة لي بها.
يا مولاي، حينها ماذا سيقول عنك العلامة بحر العلوم؟
لم يقل.
عالم بلا عباءة؟ ماذا سيفكر الناس في أزقة وأسواق النجف الأشرف؟ إنك عالم ويعرفك الكثير منهم.
وأما قولك ما سيظنه سماحة العلامة فهو أسمى من الظنون.
لا إله.
وأما الناس إذا سألوا نقول الحقيقة، عباءتي مبللة بهذه البساطة يا بني.
أقسم عليك يا مولاي أن تهتم لمنزلتك الفقهية على الأقل.
الفقهية؟ أستعذ بالله جل شأنه من وساوس الشيطان.
أعوذ بالله.
ولا تغوني، فلست أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يمشي بين الناس.
وماذا علي أن أجيب فضيلتكم؟ فأنا أجهل أبسط الأمور.
دعك عن هذه الأمور يا بني ولننطلق، فإني آخذك لعالم وبحر في الفقه والعرفان وعلم الكلام وكل شيء.
لا إله إلا الله.
وهلما ننهل جرعة من فضائلها الربانية، ولا نقحم أنفسنا بأمور الدنيا الدنية. هيا.
أمرك.
على بركة الله.
أمرك يا مولاي.
بسم
يا
الله.
الله
الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله. مولاي الكريم، أستاذي الفاضل، تعال وانصرف عن هذه الزيارة ونعد إلى حجرتنا، فلربما شاء الله تعالى وزارك العلامة الليلة كما يفرضه العرف.
لماذا تتجاهل نصحي يا بني؟ وأنا أريد لك خير الدنيا والآخر، ثم إننا أمام بابه، فهل يطاوعك قلبك أن تصرفني ممن أحب؟
لماذا طرقت الباب أنت؟ ما دمت في معيتك أنا يا أستاذي؟
لأنني أنا الذي طلبت منك مرافقتي، ودق الباب من واجبي وحدي.
والله إنني أشعر بالخجل من نفسي وجهلها المخزي لهذه الأخلاق.
لا إله إلا الله.
علمنا الآخرون وزكاة العلم تعليمه. لا إله إلا الله.
من الطالب؟
سماحة المولى أحمد النراقي يريد اللقاء بسماحة العلامة بحر العلوم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك منا السلام.
وعليك السلام
ورحمة الله وبركاته. كان الأوجب يا بني علينا نحن أن نبتدئك بالسلام.
أرجو أن لا تطيلوا الحديث وتفضلوا، ما هي حاجتكم؟
ومن أنت؟
اهدأ يا جعفر، هذا هو خادم سماحة العلامة بحر العلوم، ألا تذكره في زياراتنا الأولى للعلامة؟
لا لا يا مولاي، فالشوق والشغف لرؤية سماحة العلامة منعني من التوجه للأطراف.
عفوا للمقاطعة، لم تذكروا حاجتكم.
ألم تسمع ما قلت خلف الباب؟
وأنا سألته ما حاجتكم؟
كف يا جعفر. عفوا، جئنا لزيارة سماحة العلامة إن أجازنا بذلك.
اذهب وأخبر سماحة العلامة أن المولى أحمد النراقي يريد لقاءه.
ما بالك يا رجل، مولاي العلامة مريض ونائم في الفراش.
ماذا؟
وحالته لا تسمح باستقبالكما، وحالكما حال بقية الطلبة، عاوداه في يوم آخر، وأنا فزع من أن يصيبه مكروه. تفضل وعودا بعد أيام.
عين الصواب ما تفضلت، ونعتذر من الإزعاج. بلغ تحياتنا لسماحته وسندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله.
ماذا تقول يا مولاي؟
ماذا؟
قد جئت كل هذا الطريق وأنت على تلك الحالة، ويمنعك خادم العلامة من الدخول؟
ماذا جرى لك يا جعفر؟ لما هذه التصرفات؟ لماذا تستصغر الرجل وهو أخوك في الدين ونظيرك في الخلق؟ هيا لنعد واعتذر من الرجل، ولا تأخذك العزة بالإثم.
أعذرني يا أستاذي الفاضل، أعذرني، فقد أغواني الشيطان، لعنة الله على الشيطان. يا أخي.
نعم.
أنا آسف لما بدر مني، فاغفر لي، فأنا قلق على صحة مولاي النراقي أيضا.
صحيح.
ولذلك لم أتمالك نفسي، وليست من ضغينة بيني وبينك. أسأل الله أن يغفر ما بدر مني. سامح.
إن شاء الله. اسمع يا أخي، لا ضغينة بيننا وقد غفرت لك.
غفر الله لك.
ولكن دعني أنصحك بنصيحة.
تفضل.
أنا رجل أمي، هكذا شئت وشاء القدر. لكنك طالب علم، ولا خير في علم بلا أخلاق. هذا ما تعلمته من مولاي العلامة،
عفاه الله.
واعلم أنني لا أعمل به بعض الأحيان، لكني جاهل وأنت طالب علم متعلم، فاغفر لي أنت أيضا،
غفر الله.
ولا تفارق سماحة المولى النراقي، فقد سمعت عنه خيرا في مجلس العلامة مرات ومرات. واسمحوا لي بالعودة لرعاية مولاي، في أمان الله وصونه وحفظه.
في أمان الله.
في أمان الله.
أحسنت.
في أمان الله.
في أمان الله. تعلم يا بني.
نعم يا شيخ.
والله نعم سبحانه جل وعلا لم يخلقنا عبثا كي نعبث.
حاشا لله.
وعليك بالقرآن ليعينك على نفسك.
ونعم.
فقد قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله،
صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله.
وهكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، قدمنا إلى نهاية القسم الأول من السيرة الذاتية للعلامة النرقي. حتى الملتقى وتقديم القسم الثاني والأخير، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا تخليني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذه الجولة الأخرى التي تجمعنا بكم بين جزرنا في الخليج الفارسي، حيث التاريخ والعراقة، وحيث جمال الطبيعة والأهمية الاقتصادية والجغرافية.
في هذه الحلقة أعزائنا الأفاضل من البرنامج، سنواصل تجوالنا بين ربوع جزيرة كيش، أملنا أن تقضوا معنا أوقات حافلة بالفائدة والمتعة.
مستمعين الكرام، تعد قناة كيش من المناطق السياحية والتاريخية في جزيرة كيش، ويعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام. هذه القناة تمثل مكانا يستحق المشاهدة، ويقع في قلب إحدى أجمل جزر الخليج الفارسي، ويعلوها سقف من الأصداف والمرجان الطبيعي.
فلنحزم أمتعتنا إذن مستمعين الكرام، ولننطلق نحو مياه الخليج الفارسي، ولنتجه في جزيرة كيش نحو مدينة الأنفاق.
مستمعينا الأفاضل، كاريز أو كهريز كلمة فارسية تعني القناة، والقنوات هي من اختراعات الإيرانيين ولها تاريخ عريق يعادل الحضارة الإيرانية القديمة. ورغم التاريخ الموغل في القدم للقنوات وتطور التقنيات الحديثة، إلا أن القنوات ما تزال تلعب دورا أساسيا في حياة السكان المحليين في الكثير من مناطق إيران الحارة والجافة، وتبدأ القنوات في الغالب من الارتفاعات أو من البئر الأم، وتنتهي إلى مظهر القناة أو منبعها، وهو الموضع الذي يخرج فيه الماء من باطن التراب.
نعم أعزائنا الأفاضل، تعد كاريز كيش من القنوات القديمة التي تم إنشاؤها في عهد الأشكانيين على الأرجح، ويبلغ طولها 15 كيلومترا، وتشكل هذه القناة واحدا من المصادر الرئيسة لماء الشرب. وماء القناة عذب وشفاف إلى حد كبير بسبب مروره من بين الطبقات الرسوبية المختلفة والشعب المرجانية المنقية للمياه.
كما تسهم مياه الأمطار التي تشكل المورد الرئيس له في عذوبته ونقائه، وقد كان أهالي الجزيرة يستخدمون هذا الماء في السابق للشرب وإرواء المزارع، كما كانوا يبيعونه لسفن أهالي جنوب الخليج الفارسي مثل دبي وعمان والشارقة.
وقد كانت هذه القناة أعزائنا الأفاضل تضم 274 بئرا، ويستخدم 74 بئرا منها في مجموعة مدينة الأنفاق السفلية، وقد بقي البعض من هذه الآبار على حاله، وتم تحويل البعض الآخر منها إلى أشكال مخروطية بهدف توفير التهوية والإضاءة بشكل أفضل. ويبلغ معدل عمق القناة 12 مترا، ويصل في بعض النقاط إلى 16 مترا، ويبلغ معدل ارتفاع هذه القناة 8 أمتار عن سطح البحر.
وقد كان بإمكان أهالي المنطقة التزود بالمياه من خلال استخدام الدلو، ولكن الطريقة الأفضل كانت من خلال استخدام مخارج المياه، وهنالك بالقرب من مدخل المتحف واحد من المخارج القديمة للمياه في كيش، حيث يبلغ عمره 800 عام. ومخرج المياه له شكل يشبه مدرجات مخازن المياه، حيث كانت تهبط من سطح الأرض إلى الأسفل، وكان الأهالي يغترفون الماء من القناة بواسطة الجرار. ونلاحظ آثار متحجرات الكائنات البحرية والتي يعود تاريخها إلى حوالي 570 مليون سنة، حيث يتصل هذا التاريخ بالعصر الذي كانت فيه هذه المنطقة جزءا من البحر.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
أيها الإخوة والأخوات، يبلغ جريان الماء في القناة حداً بحيث يشعر الإنسان بأن الماء ساكن، لكن هناك في الحقيقة تياراً هادئاً للغاية، وللماء بئر رئيسة تبدأ من الجهة القديمة، وله فرع آخر أيضاً يأتي من جهة قرية باغو ويصب مع الفرع الثالث في القناة الرئيسة ويتجه نحو مدينة حريرة، ويوجد منبع بئر القناة في مدينة حريرة التاريخية.
تتراوح درجة الحرارة داخل أنفاق القناة بين 22 و25 درجة سنتيغراد، وترتفع رطوبتها وحرارتها في الصيف، ويبلغ ارتفاع سقف الأنفاق 8 أمتار، ويكثر في سقوفها الحصى والصدف والمرجان. ويرى العاملون في مدينة الأنفاق هذه أن هناك خصوصيتين ستضعان القناة في قائمة الأبنية العالمية. الأولى أن القناة تقع في قلب الجزيرة المرجانية الوحيدة في العالم، والثانية أنها البناء الوحيد الذي يمتلئ سقفه بالصدف والمرجان الطبيعيين. والصدف والمرجان اللذان كانت هنالك طريقتان قبل ذلك لمشاهدتهما، وهما زيارة المتاحف الطبيعية أو الغوص في المياه الحرة، فتح فصلا جديدا واستثنائيا أمام محبي الطبيعة، وبإمكانهم أن يزوروا أكبر مجموعة مرجانية دون واسطة.
جدير ذكره أعزائنا الأفاضل أن القناة لم تكن أبداً مدينة أنفاق تاريخية، بل هي في الأصل شبكة من المياه الجوفية كان الإيرانيون يحفرونها ويقسمونها، لكن الجهود بذلت في هذا المشروع من أجل أن تقدم هذه الشبكة الجوفية المياه العذبة والصالحة للشرب للزائرين عن طريق حفر الأرض وتصميم الأنظمة الحركية، ولذلك سميت مدينة الأنفاق.
يوجد في مجموعة مدينة الأنفاق في كيش متحف واسع يتم الاحتفاظ فيه بنتائج تجارب خبراء مدينة ميونخ الألمانية على المتحجرات، مع بطاقات التعريف بها وتاريخها وعصورها الجيولوجية المختلفة. وقد تم تحديد الأنواع المختلفة من المتحجرات بالأسماء والمصطلحات العلمية، وهي متاحة للجميع، وتعود إحداها إلى سلحفات، ويعود تاريخ هذه المتحجرة إلى 570 مليون سنة مضت وتم عرضها في هذه المجموعة.
وفضلا عن هذه المتحجرات أيها الإخوة والأخوات، تطالعنا معلومات كاملة عن الخليج الفارسي وجزيرة كيش من قبيل ظهور جزيرة كيش وثقافة سكانها والجغرافيا الطبيعية والتاريخية والغطاء النباتي والموارد المائية والإقليمية والطقس، ونرى في أهم الأجنحة الوثائق والخرائط القديمة للخليج الفارسي والتي تدل على اسمه الإيراني الدائم.
جزرنا في الخليج الفارسي.
مستمعين الكرام، يمكن للسائح أن يزور في المجموعة الثقافية السياحية لمدينة الأنفاق في كيش السوق التراثي الذي أقيم في دهاليزها، حيث تضم مجموعة قيمة من أعمال الفنانين المحليين، كما تتوفر إمكانيات أخرى في قناة كيش مثل استوديو للتصوير ومطعم ومقهى، حيث توفر للسياح فرصة قضاء ساعات ممتعة.
وأعزائنا الكرام، تضاف إلى مدينة الأنفاق أجنحة وأقسام أخرى، منها صالة عرض سينمائي وصالة مفتوحة للألعاب الكمبيوترية والحواسيب، وقلعتان أثريتان وفندق وغرف للإقامة مع مرفقاتها، كما إنشاء حديقة إيرانية في هذه المجموعة تعرض فيها القوميات الإيرانية المختلفة بأزيائها وموسيقاها وعروضها الفولكلورية، وفي النية إنشاء عيادة للطين المستخدم في العلاج في القناة كي يكون بمقدور الزوار الانتفاع من فوائد طين المارن.
ومن البرامج الأخرى لهذه المجموعة مستمعين الأكارم، نحت تصاميم الأبنية الإيرانية مثل نقش رستم على الجدران كي يتم عرض تاريخ إيران للسياح، وبإمكان الزوار في المرحلة الثالثة من هذه المجموعة أن يستمعوا إلى قصة هفت خان رستم في شاهنامة الفردوسي، مدعومة بالصور والمؤثرات الصوتية، وهم يركبون الزوارق في ممر القناة المائي ليشاهدوا في نهاية المطاف ويستمعوا إلى الحكواتي وهو يروي قصص الشاهنامة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
على أمل أن نجدد اللقاء بكم ضمن هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا، كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
علمتني.
التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم وأكرم، وأشرف الصلاة والسلام على النبي المعظم وعلى آله قادة الأمم. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وآية أخرى من كتاب الله العزيز يصطلح عليها بآية الاصطفاء، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، صدق الله العلي العظيم. يقول أهل اللغة: صفى الماء صفوا وصفاء إذا خلص من الكدر، وصفو الشيء خالصه. وفي الاعتقاد محمد صلى الله عليه وآله صفوة الله من خلقه، أي اصطفاه. وأما الذين اصطفاهم الله من عباده فقيل هم علماء الأمة، لما روي أن العلماء ورثة الأنبياء. ولكن في حديث الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: هي لنا خاصة وإيانا عنا. وقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، قيل الضمير عائد على العباد، أي من العباد من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو سابق بالخيرات. نعود إلى الآية الكريمة، آية الاصطفاء، في عباراتها الشريفة، حيث يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب. يقال أورثه مالا كذا، أي تركه فيهم يقومون بأمره بعده. وكذلك إيراث العلم، تركه عند الغير يقوم بأمره بعدما كان عند غيره ينتفع به. فإيراث القوم الكتاب هو تركه عندهم يتناولونه خلفا عن سلف وينتفعون به. وتصح هذه النسبة في الوراثة وإن كان القائم بالأمر بعض القوم دون كلهم، كما نقرأ في الآية الكريمة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ونقرأ كذلك: وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فبنو إسرائيل أورثوا الكتاب، وإن كان المؤدون حقه القائمون بأمره بعضهم لا جميعهم. والمراد بالكتاب في الآية المباركة ثم أورثنا الكتاب على ما يعطيه السياق هو القرآن الكريم. فاللام في كلمة الكتاب للعهد، فالكتاب المقصود به الكتاب المعهود وهو القرآن الكريم،